إلا وقد نال من صلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام قدراً عظيماً وخيراً وفيراً، وبقدر ما يصيب منها فإنه يصيب من صلاة ربه عليه أضعافاً أضعافاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. يا كرام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة جليلة وباب عظيم من أبواب الخير والفضل والأجر. تقدم في مجالس عدة طرف من هذا الفضل الكبير الذي يناله المسلم بصلاته وسلامه على نبيه عليه الصلاة والسلام. حسبك أنك كلما سلمت عليه رد عليك سلامك صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إن الله عز وجل أذن لي، أو قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وأنت كلما صليت عليه صلى الله عليه وسلم صلى ربك عليك عشر صلوات بصلاتك عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب من الخير في صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام يتضاعف، ويجد المسلم غبناً إذا ما جاء وقتها ففات عليه أجرها. كل عبادة يا أحبة لها فضلها وأجرها، فإذا جاء وقتها المخصص لها أو التي هي آكد به كان الاستكثار منها أعظم وأفضل. وهكذا الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فإنها مشروعة في كل وقت. فإذا كانت ليلة الجمعة كليلتكم هذه أو يوم الجمعة كيوم غد إن شاء الله، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون آكد وأعظم وأفضل، لا لشيء إلا لأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي قال: فأكثروا علي من الصلاة علي فيه، يعني في يوم الجمعة. فما هذا المجلس يا أحبة ولا غيره إلا سبب يجعل أحدنا فوق ما يجد من العلم والفائدة والأدب يستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مراراً كلما ذكر اسمه أو وصفه أو شيء يتعلق به بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا رعاكم الله أن مجلسنا ما زال يقلب صفحات في فصول الباب الثاني من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لمصنفه الإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى. هذا الباب الذي كانت كل فصوله تتناول أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام وصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام وقدره العظيم عند ربه عليه الصلاة والسلام، من أجل أن نتعلم تمام العلم وأن نعرف حق المعرفة أي قدر عظيم ناله المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم نتعلم ثانياً كيف يبنى الحب العظيم على معرفة عظيمة كهذه تليق به عليه الصلاة والسلام. ثم نتعلم ثالثاً كيف يسلك أحدنا بنفسه سبيل الرقي بالخلق والأدب وتقويم النفس وتهذيبها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ما زلنا نغترفه من فصول الباب الثاني من الكتاب. الفصل الذي وقف فيه حديثنا ليلة الجمعة الماضية يا كرام كان حديثاً عن عبادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، عن خشوعه، عن علاقته بربه، عن تضرعه وافتقاره وصدق اتصاله بالله جل جلاله. وتلك كانت واحدة من البوابات العظمى التي عظم بها شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، عظيم تعلقه بربه سبحانه وتعالى، عظيم افتقاره إليه، شدة عبادته وخضوعه وتلذذه بالقرب من ربه الكريم سبحانه وتعالى. بقي لنا في الفصل قبل أن ننتقل إلى ما يليه رواية عن علي رضي الله عنه وقف بنا الحديث دونها ليلة الجمعة الماضية، فنمر بها ثم نشرع في الفصل الذي نتناوله الليلة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحسن والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي،
واليقين قوتي،
والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني بالصلاة. وفي حديث آخر: وثمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي،
صلوات ربي وسلامه عليه. الرواية التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل فيما يتعلق بعبادة نبينا عليه الصلاة والسلام واتصاله بربه جل وعلا، وما تقدم من وجوه فيه صدق الطاعة وشدة العبادة والخوف من الله في شأنه عليه الصلاة والسلام، ختم به المصنف رحمه الله بالرواية التي سمعتم، وفي إسنادها ضعف شديد، بل أنكر بعض أهل العلم ثبوتها بإسناد يصح به نسبة هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الحديث: لا أصل له. وكأن المصنف رحمه الله جعله في آخر الفصل رؤيا شيئا من الاستشعار ضعفه وعدم ثبوته، بينما قدم فيما تقدم معنا من أول الفصل الروايات الصحاح التي تغني. وكم قلت مرارا إن كثيرا من الجمل في بعض المرويات التي لا يصح سندها ولا يثبت، إن بعض معانيها ثابت بكثير من النصوص الصحيحة، بما يغني عن الاستشهاد بالضعيف. وفي الصحيح الثابت من السنة المروية في شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية ووفاء، والحمد لله. نعم.
فصل في صفات الأنبياء والرسل من كمال الخلق وحسن الخلق وشرف النسب.
هذا فصل جديد سنتناوله في مجلس الليلة إن شاء الله، بعدما عدد المصنف رحمه الله فصولاً عديدة متتابعة، جعل في كل فصل تقريباً خلقاً أو خلقين من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتناولها ببسط وشيء من الشواهد والآثار في حياته عليه الصلاة والسلام، كما فعل في الرحمة والعدل والزهد والأمانة والصدق والحياء والجود والسخاء إلى آخر ما مر بنا في فصول هذا الباب. جاء رحمه الله في ختام هذا الباب فجعل منها فصولاً منها هذا الفصل، وجعله كالخاتمة، وجعل الحديث فيه عن خلق الأنبياء الكرام جميعاً عليهم الصلاة والسلام، وكيف أن الله عز وجل لما اصطفى من البشر أنبياء ورسلا فإنه اصطفاهم على قدر من جميل الخلال ومن عظيم الأخلاق ومن رفيع الأقدار التي اصطفي بها الأنبياء عليهم السلام. وكأن هذه قاعدة لكل نبي يبعث في قومه، أن يكون فيه من الصفات ما يوجب الاحترام والتعظيم والتقدير، ومن ثم الطاعة والاتباع. هذا ليس مخصوصاً بنبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو في شأن كل أنبياء الله عليهم السلام، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام تبوأ من ذلك القدر الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، وكان له في كل باب القدح المعلى، وكان له في كل شأن شرف به الأنبياء والرسل عليهم السلام كان له حظ ونصيب وافر، فجاءت شمائله وأخلاقه وعظيم صفاته عليه الصلاة والسلام على القدر الأوفى والأكمل، كما سيشرع المصنف رحمه الله، فيسوق في هذا الفصل نصوص الكتاب والسنة التي فيها إشادة بشأن الأنبياء عليهم السلام، فيها الحفاوة، فيها بيان رفعة أقدارهم، من أجل أن تحل في قلوبنا مكانة الأنبياء عليهم السلام حباً واحتراماً وإجلالاً. هذا أولاً. ومن أجل أن نعرف أنهم عليهم الصلاة والسلام كانوا إخوة جعل الله لهم من جميل الأخلاق وعظيم الصفات ما رفع الله به أقدارهم عن باقي الأمم. ثم لنتبين ثالثاً أنه رغم ما حب الله به الأنبياء والرسل عليهم السلام، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بما ثبت له من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كان له من الحفاوة والإشادة ورفعة القدر ما نفرح به لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق، وجميع المحاسن هي هذه الصفة لأنها صفات الكمال، والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم، إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، ولكن فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
نعم، هذا مدخل مهم يا كرام في الحديث عن مكانة الأنبياء عليهم السلام، أن يقال إن الله جل وعلا جعل من ملائكته في أهل السماء خلقاً مختاراً، وجعل من البشر في الأرض أيضاً خلقاً مختاراً، وذلك على ما مضت سنة الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله بعض البشر فاصطفاهم، وبعض الملائكة فاصطفاهم، وبعض الأمكنة ففضلها، وبعض الزمان ففضله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل وميكال وإسرافيل عليهم السلام، واصطفى من الرسل واصطفى من الناس رسلا وهم أنبياؤه ورسله عليهم السلام. فربك يخلق ما يشاء ويختار، فإذا اصطفى الله عز وجل الرسل كانوا أرفع قدرا ممن سواهم. ثم إذا جئت إلى الرسل، فإن الرسل أنفسهم عليهم السلام يتفاوتون فيما بينهم من الفضل، وذلك صريح قول الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد تقدم بنا في فصل سابق كيف يجمع بين مثل هذا النص وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفضيل بين الأنبياء، وسيأتي أيضا مزيد بيان لهذا لاحقا. المقصود أن نعلم الآن أن الله كما اصطفى من البشر رسلا فضلهم، فقد اصطفى بعض الأنبياء على بعض ففضلهم، ومن هنا تفهم فضيلة أولي العزم من الرسل الأنبياء على غيرهم، وتفهم فضيلة آدم عليه السلام وفضيلة إبراهيم عليه السلام وآدم وموسى وعيسى، ثم فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم على سائرهم عليهم الصلاة والسلام. وذلك أيضا في الآية الأخرى التي ساقها المصنف، قول الله سبحانه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الضمير في قوله اخترناهم يعود إلى بني إسرائيل في سورة الدخان، والمعنى أن الله جعل بني إسرائيل مفضلين على عالم زمانهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وما سبب اختيار بني إسرائيل وتفضيلهم إلا أنهم خصوا بثلة من الأنبياء والرسل، ففضلوا بكثرة الأنبياء. فانظر كيف أن أمة من الأمم يكون فضلها الزائد على غيرها من الأمم بسبب كثرة الأنبياء فيهم، فنالت الأمة أعني بني إسرائيل شرفاً بين أمم زمانهم لكثرة أنبيائهم. فما ظنك بفضيلة الأنبياء أنفسهم عليهم السلام الذين بهم تشرف الأمم وتعلو أقدارها؟ فهذا أيضاً يدل على رتبة الأنبياء عليهم السلام فضلاً وشرفاً على سائر البشر. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال آخر الحديث: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، طوله 60 ذراعاً في السماء.
نعم، منها هنا سيسرد المصنف رحمه الله عدداً من النصوص، آيات وأحاديث فيها الثناء على الأنبياء، فيها المناقب، فيها الخصال، فيها المدح، فيها الثناء، فيها صفات الكمال، فيها صفات الجلال، فيها صفات الجمال. هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ذكر وصف أهل الجنة، فلما يذكر أهل الجنة بالجمال في الخلقة والكمال في الهيئة يشبهون بآدم عليه السلام. وهذا إن دل فإنما يدل على جلاله وكماله وجمال صورته عليه السلام، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال في تمام الحديث: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا في السماء. فلو لم يكن في خلقة آدم عليه السلام من الجمال والكمال وروعة المظهر والهيئة لما كان نعيما لأهل الجنة يخلقون على هيئتها. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب، رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه أحمر كأنما خرج من ديماس. وفي حديث آخر: مبطن مثل السيف، قال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به.
نعم، هذه أحاديث أخر في وصف موسى وعيسى عليهما السلام. في حديث أبي هريرة وهو أيضا في الصحيحين قال: رأيت موسى، وإما المقصود ملاقاته في قصة الإسراء وقد تقدمت، وإما المقصود رؤيته في المنام. وكلا أيا كان من المعنيين فهي رؤيا حق، لأن رؤيا الأنبياء حق في المنام. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب، رجل أقنى. رجل ضرب يعني هو متوسط البنية في الجسم بين عريض الجسم ونحيفه، فهو متوسط اللحم وسط في البنية. رجل يعني أن شعر رأسه عليه السلام مدهون مسترسل، ليس بالخشن ولا بالسائب الناعم. قال: أقنى، والمقصود بأقنى هو وصف الأنف، أنه طويل الأنف عظيم عظمه ومستدق وفي أثنائه انحناء، وهو من صفات الجمال أيضا في وجه الإنسان، كأنه من رجال شنوءة. وشنوءة قبيلة من قبائل اليمن ترجع إليها جملة من أنساب العرب. قال: ورأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل ربعة، متوسط في الطول بين طويل الرجال وقصيرهم، كثير خيلان الوجه. والخيلان جمع خال، وهو الشامة التي تكون في الوجه، وقليله مستحسن ومعدود في صفات الجمال إذا كان في الوجه. قال: أحمر كأنما خرج من ديماس. تقول العرب في وصف اللون في البشرة: أحمر إذا كان شديد البياض، أو إذا كان فيه قدر من السمرة موصوفا بجمال وحلاوة في المظهر والهيئة. وقوله كأنما خرج من ديماس يعني في نضارة الوجه ورطوبته وعذوبة منظره، كأنه لم يجف من أشعة الشمس، ولم يرى شيئا يجف معه ماء وجهه ولا نضارته عليه السلام. قال: وفي حديث آخر: مبطن مثل السيف. مبطن يعني أن بطنه وصدره على السواء، ليس فيه بدانة ولا امتلاء، مثل السيف يعني في ضيائه وصفائه. وقال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به، يعني بعيسى عليه السلام. وفي رواية عند الترمذي في الشمائل قال: فإذا أقرب من رأيت شبها به عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وفي حديث آخر في صفة موسى،
وفي حديث آخر في صفة موسى: كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال.
يعني وصف موسى عليه السلام بأنه على أحسن ما يمكن أن تقع عليه عيناك من أدم الرجال، يعني من الرجال السمر، لأن أدم جمع آدم وهو أسمر البشرة. والمقصود أن موسى عليه السلام لم يكن موصوفا بالبياض الشديد، لكنه بالسمرة، ومع ذلك كما قال: كأحسن ما أنت رائم، كأجمل ما يمكن أن تقع عليه عيناك وتراه من الرجال الموصوفين بالأدم وهو السمرة. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة.
نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه، أو في ذروة من قومه. وذروة الشيء أعلاه، وأيضا في رواية في ثروة. والمقصود من اللفظين أن الله ما بعث نبياً بعد لوط عليه السلام إلا اختاره في قبيلة وفي جماعة وعشيرة يكون له فيها عزة ومنعة وكثرة تنصره، يعني من قبيلته ومن عشيرته ومن عصبته، من أجل أن يكون له جناب يحتمي به، ومن أجل أن تكون له هيبة في قومه وعدم تجرؤ للسفهاء ولا تطاول للأوغاد على مقام الأنبياء عليهم السلام. ولماذا قال في الرواية من بعد لوط؟ لأنه كما جاء في سورة هود لما استخف به قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقد قالوا صراحة إنا لنراك فينا ضعيفا كما قالوا لشعيب عليه السلام ولولا رهطك لرجمناك. فجاء هذا تعزيزا للأنبياء وإعزازا لمكانتهم، فما بعث الله نبيا إلا أعزه بقومه وعشيرته فيختار في الذروة أو في ثروة ليكون حوله من يحميه وينصره ويدفع عنه أذى الجهال والسفهاء والأوغاد. لاحظ معي كما أن هذا من كمال الأنبياء عليهم السلام فهو من تمام تهيئة الله عز وجل لهم واختيار الأصلح لهم وإضفاء العصمة والصيانة من أجل أن تحتل الأنبياء عليهم السلام في قلوب البشر مكانة ورفعة قدر واحترام عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
وحكى الترمذي عن قتادة ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا.
حكاه الترمذي عن قتادة يعني مرسلا غير مرفوع، فما ذكر فيه الرواية عن أنس رضي الله عنه، بينما أخرجه الدارقطني فأسنده عن أنس بهذا اللفظ الذي سمعت ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا عليه الصلاة والسلام. الحديث لا يصح إسنادا وهو مرسل ضعيف، وإن كان المعنى في الجملة كما أسلفت فيه قدر من الصحة، وما زالت الناس تربط بين حسن مظهر الإنسان وجليل قدره ومكانته، وأيضا إذا تحلى مع ذلك بجمال الهيئة على قول القائل يدل على معروفه حسن وجهه، وما زال حسن الوجه أهدى الدلائل. نعم.
وفي حديث هرقل وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها.
نعم، هذا تقدم مرارا حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما قدم على هرقل أثناء صلح الحديبية لما وقف القتال، فقدمت قافلة لقريش إلى الشام فيها أبو سفيان، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام خطاباته وكتبه إلى الملوك والعظماء والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، فوافق وصول الكتاب إلى هرقل مع تواجد أبي سفيان في الشام، فبعث إليه فأتى واستخبره عن جملة من الأسئلة كان فيها أن سأل هرقل عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما سؤاله عن النسب إلا لعلمه بما يعلمه أهل الكتاب من هذه القاعدة وهذا الأصل، أن الله إذا أراد أن يختار نبيا ليبعثه وإذا اصطفى إنسانا في أمته فإنه من أمارات ذلك وجوده في نسب عريق شريف جليل. فهذا الذي استدعى هرقل أن يسأل أبا سفيان، فكان جواب أبي سفيان أن نعم لما قال أكان ذو نسب فيكم، فأثبت أبو سفيان أن نعم، فعلق على ذلك هرقل قائلا فكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. إذن هذا كان متقررا في علم أهل الكتاب عند اليهود والنصارى، وأن هذا من تمام اصطفاء الله للرسل عليهم السلام. نعم.
وقال تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
يا أحبة، نحن في هذه الحياة يحب أحدنا المدح والثناء ولا شك، ولا يكابر في ذلك أحد، كلنا يحب أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يذكر بخير، وكلنا أيضاً يزعجه الذم والقدح والإساءة والانتقاص، هذا لأننا بشر ومثل هذا لا يستنكر وقد خلقنا على هذا النحو، وفينا من يحب أن يمدح ولو زاد المدح عن حقه ويكره أن يذم ولو كان الذم صادقاً فيه، هذا أيضاً لأننا بشر، لكن المؤمن يجاهد نفسه في أن يقبل ما هو حق وأن يتحمل أيضاً من الذم ما هو حق، كل ذلك حاصل. لكننا مما لا ننكره أيضاً أن فرحنا بالمدح والثناء يعظم إذا عظم هذا الكلام من عظيم القائل به، لا شك فرق أن يمدحك صديق وزميل لك ويثني عليك، وأن يمدحك أستاذ لك علمك وشيخ لك رباك، فالثاني أعظم قدراً والنفس تفرح به أكثر، ثم ما تزال الرتب تعلو حتى إذا أجاك المدح، إذا أتاك المدح والثناء من عظيم من ملك من رئيس فصاغ لك خطاباً وأرسل إليك رسالة وأعلن على الملأ، أو قال كلمة تسامعتها الآذان وتناقلتها الأفواه أن فلاناً فيه كذا وكذا من صفات المدح والثناء، سيعظم ذلك عندك جداً وتطير به فرحاً. بالله عليك، كيف يمكن أن تصف مدحاً وثناءاً من رب البشر سبحانه وتعالى في أحد من خلقه؟ ذاك والله الذي تعجز العبارة عن وصفه وبيان عظيم أثره، عندما ندرك أن فئة من البشر، بشر مثلي ومثلك، يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، ولهم أزواج وذرية، لهم عينان وأذنان وفم وأنف، ويتحركون وينامون، وكل أوصاف البشر تنطبق عليهم، لكنهم بإزاء ذلك يأتيهم مدح من خالقهم ويثني عليهم ربهم. بالله أمتع سمعك، والله عز وجل يقول عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. بالله عليك تخيل أنها قيلت فيك وأن الله أثنى بها عليك، ليقول ربك للبشرية للخليقة عنك نعم العبد، يا أخي أي مدح وثناء. فهذا قد تحقق في حق الأنبياء عليهم السلام، يقول الله عن أيوب نعم العبد إنه أواب، يقول عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا منذ الصبا وقد أوتي الحكمة، ولم يكن أبدا في حياته منذ الصبا ما كان في جهالة ولا في شقاوة ولا في سفاهة ولا في شطط، فكيف به بعد البلوغ والرشد؟ قال وحنانا من لدنا، إما حنانا ناله من الله ورحمة وشفقة أو منه على والديه، وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أي إنسان هذا يصفه ربه ويمدحه ويثني عليه بعظيم هذه الأوصاف؟ ويقول أيضا سبحانه وتعالى مبشرا زكريا بابنه يحيى عليهما السلام قبل أن يرزق، فلما يقول إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه أوصاف تقال لبشر لكنها تأتي مدحا وثناء من رب البشر سبحانه وتعالى. هذا فوق أنه يوقفنا على عظمة قدر الأنبياء كما ستأتي النصوص تباعا الآن، فإنه والله يا إخوة يحقر في أعيننا في أسماعنا في أبصارنا أي مدح يمكن أن يأتينا من إنسان، لأنك تدرك أن الإنسان يبقى إنسانا ناقصا، قد يبالغ في العبارة، قد يصفك بما ليس فيه، قد يبالغ في مدحك أو في ذمك أيا كان، فمثل هذا ليس هو الذي يقضي له الإنسان شأن حياته فرحا أو هما وغما. نعم نحن بشر كما قلت، ولا ننكر أن نتأثر بمثل هذا وأن يكون هذا شيئا من عوامل الحياة، لكنها مفارقة عجيبة لما تنتقل إلى مدح الخالق سبحانه وتعالى وثنائه على أحد من خلقه كما سيأتي بعد قليل وكما مرت بك النصوص. فأمتع سمعك بأجمل ما يمكن أن يقال في حق إنسان، ويأتي في كلام الله جل وعلا مدحا وثناء لهؤلاء الرسل الكرام. نعم.
وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
هذا لم يعد الآن مدحاً على الأشخاص بل على الأسر وآل إبراهيم وآل عمران، أسر تشرف وينالها الثناء من الله، هو وآل بيته زوجته وأهل بيته، هذا مزيد في المدح والثناء عندما يصل هؤلاء إلى الدرجات العلى. فلما تفتح عينيك أكثر فإذا هم آل إبراهيم وآل عمران، وحسبك بإبراهيم وآل بيته إن كانت هاجر أم سارة، وفيهما الشأن العظيم، وهما أيضا من أمهات الأنبياء والرسل عليهم السلام. وحسبك في آل عمران الأسرة التي كان فيها قصة في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، ارتباطها بالصلاة، ارتباطها بالمناجاة، بكرامات الله جل وعلا، حتى ساق الله لها من الخيرات والمدح والثناء ما كانت له أهلا في مثل هذه الآية.
وقال في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال إن الله يبشرك بكلمة وقال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقال تعالى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
نعم، يقول الله عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وشكور يعني كثير الشكر لربه جل وعلا. ويقول في شأن عيسى عليه السلام مبشرا أمه مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، وجاها تبوأها ورفعة وسيادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم يزيد المدح والثناء ومن المقربين يعني عند الله، ويكلم الناس كرامة وآية ومعجزة، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. وقال في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب، لما أنطق الله عيسى عليه السلام صبيا في المهد نطق بهذه الجمل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أحدنا اليوم يسأل الله بإلحاح وتضرع أن يجعله الله مباركا، ثم يتذكر عبارة عيسى عليه السلام فيسأل الله أن يوفقه إياها، فيقول اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، ويدعو بها الولد للوالد لأولاده جعلك الله مباركا أينما كنت. هذه مطالب نحن نشتاق للوصول إليها، ونسأل ربنا أن يبلغنا إياها، فيما يخبر عيسى عليه السلام أنه قد تحققت له. قال وجعلني على الإخبار، وجعلني مباركا أينما كنت. هؤلاء يا قوم تبوأوا منازل أصبحت اليوم هي مطالب للبشر، يسألون الله أن يبلغهم إياها. فلما يكون في فئة البشر ومن جنس البشر أقوام رفع الله أقدارهم ورقى بهم إلى منازل العلا، ينبيك هذا عن عظيم ما وصلوا إليه جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء، الحديث. وقال تعالى عنه فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
هذا موسى عليه السلام والخطاب للأمة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. بلغ مقام موسى عليه السلام عند ربه أن يكون لنا مثلا أمة الإسلام، إياكم أن تكونوا في تعاملكم مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كحال ما فعل قوم موسى مع موسى وبئس ما فعلوا. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم ذكر الحديث وله ارتباط بالآية كان موسى رجلا حييا ستيرا، يعني كثير الحياء عظيم العناية بستر بدنه وعورته. قال ما يرى من جسده شيء استحياء، وكان مما يجوز لبني إسرائيل كشف العورات ولم يكن محرما، فكانوا إذا اغتسلوا في الأنهار أو في المياه أمام بعضهم تعروا ولا يعدون ذلك قبحا ولا أمرا منكرا. لكن موسى عليه السلام من عظيم ما كمله الله به كان يترفع عن ذلك، وكان ينأى عن أن يكشف عورته مع أنها لم تكن محرمة، لكنه كمال شأن الأنبياء عليهم السلام. فتكلم قوم موسى كما في الحديث الذي اختصره المصنف رحمه الله، قالوا هذا لا يستتر ولا يتعمد كشف جسده إلا لعيب في خلقته، وأنه لا يريد إظهاره، فأراد الله عز وجل إظهار كذبهم. فاغتسل عليه السلام ذات يوم، وضع ثيابه على الحجر واختفى عن الأنظار. فلما خرج يريد ملابسه تحرك الحجر فسعى بثيابه، فجعل موسى عليه السلام يجري خلفه يسعى وهو ينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني رد إلي ثوبي. فما يزال يجري خلف الحجر يحاول اللحاق بثيابه حتى مر بملأ من قومه فأبصروه كأحسن ما خلق الله من أجساد الرجال جمالا وكمالا في الهيئة والمنظر، فعرفوا كذب شأنهم، وكان هذا آية من الله كما قال الله: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال تعالى عنه: فوهب لي ربي حكما، في مقام مجادلته لفرعون وملئه كما في سورة الشعراء: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. نعم.
وقال في وصف جماعة منهم: إني لكم رسول أمين. وقال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
إذن الصبر والقوة والأمانة هي جملة من الأوصاف المشتركة بين الأنبياء عليهم السلام. نعم.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين.
محسنين وصالحين وفضلنا على العالمين، كل هذا يأتي عقب سرد أسمائهم عليهم السلام. تأتي جملة أسماء داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم يوصفون وكذلك نجزي المحسنين، ثم في زكريا ويحيى وعيسى وإلياس فيذكر الله في وصفهم كل من الصالحين، ثم يأتي ذكر إسماعيل واليسع ويونس ولوط فيذكر الله رفعة أقدارهم: وكلا فضلنا على العالمين. نعم.
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
نعم.
فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والحكم والنبوة، وقال: فبشرناه بغلام، وقال: ولقد فتنا
فبشرناه بغلام
حليم.
نعم. قال: عليم وحليم، يشير إلى الآيتين: فبشرناه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه، الضمير يعود إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام. فبشرناه بغلام عليم أو حليم، من هو الغلام الذي بشر به إبراهيم عليه السلام؟ وبشر باثنين: إسحاق وإسماعيل. وهو في الآية هنا على اختلاف أيهما المقصود، بشر بيعقوب وبإسماعيل، بإسماعيل وإسحاق. قال هنا: فبشرناه بغلام حليم في سورة الصافات، واختلف كثيرا في المعنى لأنه ترتب عليه قصة الذبح، فقيل هو إسماعيل وقيل إسحاق، والخلاف بينهما في تحديد المراد خلاف قديم بين السلف ولا يزال بين أهل العلم. وفي سورة الذاريات قال: فبشرناه بغلام عليم. وأيا كان المقصود، فانظر كيف وصف الله أولاد إبراهيم عليه السلام عند البشارة بهم بالعلم والحلم، وأن الله يرزقهم من الذرية من يوصف بمثل هذه الأوصاف. نعم.
وقال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
والمقصود هنا موسى عليه السلام، وصفه الله فقال رسول كريم، وقال رسول أمين. نعم.
وقال تعالى ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
هذا في قصة إسماعيل عليه السلام، وإن قيل إسحاق، لما أجاب أباه إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يأمره بالذبح قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فالطواعية والتسليم لأمر الله والصبر على ما كتب الله في أعلى المقامات التي وصف الله بها الرسل عليهم السلام. نعم.
وقال تعالى في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في موسى إنه كان مخلصا، وفي سليمان نعم العبد إنه أواب.
نعم، هذا مثل الذي قلت لك، والله تستمتع أذنك بثناء الله على هؤلاء الأنبياء وأنت تسمعه ثناء من رب الأرض والسماء على بشر لكنهم ارتفعوا وعلت أقدارهم، فكيف بك إذا كان هذا الوصف ينالني أو ينالك؟ كيف الفرحة، كيف الفرح بعظيم ما حب الله به أولئك، لما يقول الله عز وجل عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. حسبك بهذه، أنه عند ربه مرضي، نال الرضا وحل عليه القبول والرضوان من الله عز وجل. هذا الذي ما زلت أنت تسأل الله ليل نهار وتدعو به قائما وقاعدا في وترك وصلاتك وسائر أوقاتك وتلتمس أوقات الإجابة، تسأل الله العفو والعافية وتطلبه أن يرضى عنك، فإذا بها تتحقق يقينا وكان عند ربه مرضيا. ويقول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهو يحكي أنه حتى في حال الحياة والسؤال، حتى لما ضاقت به الدنيا وتأخر له الولد وسأل الله على حين كبر وعقم من زوجه والورق عظمه، لكنه ما زال معلقا أمله بالله، ثم يفصح في دعائه فيقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإبراهيم عليه السلام وهو يخبر عما حصل له وماذا عانى في دعوته وتأبي أبيه آزر عن إجابة دعوته وقبول الإسلام، لكنه مع ذلك يدعو ويسأل الله عز وجل مستشعرا هذا المعنى الكبير، ليقول إنه كان بي حفيا. أن تكون حفاوة ينالها العبد من ربه سبحانه وتعالى، فتلك المقامات يا قوم التي لا يصفها إنسان، لما يخبر الله أن فئة من عباده وصلوا إلى هذه المقامات، ينبغي أن نعرف لهم أقدارهم وأن نقيم في القلوب ما يجب لهم من الحب والاحترام والتعظيم والإجلال، ثم يرنو أحدنا بنفسه للوصول إلى تلك المطالب ويسلك سبيلها ويسأل الله تعالى بلوغها. نعم.
وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
هذا إبراهيم وبنوه عليهم السلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول الله أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة والشدة والأمانة، والأبصار البصائر النيرة التي تبصر الحق وتعرف الهداية. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فخصوا من الله بمثل هذا، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فاختارهم الله ووصفهم بالخيرية والاصطفاء. نعم.
وفي داود عليه السلام قال إنه أواب، ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سفيان هو الحزن الدائم أي في كثيرة
في آي كثيرة
أي في آي كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم.
نعم قال في موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا وذلك في صحبته للخضر كما في سورة الكهف وأنه يثبت من قدرته على التحمل ما أخبر به. وقال عن شعيب وهو يعرض على موسى عليه السلام الزواج بإحدى ابنتيه قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال وما أريد أن أخالفكم شعيب عليه السلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فصدق نيات الأنبياء وعزائمهم وارتفاع هممهم عليهم السلام. وقال سبحانه ولوطا آتيناه حكما وعلما. فانظر كيف تكررت أوصاف مشتركة منها الصبر ومنها الأمانة ومنها العلم ومنها الحكم أو الحكمة التي اختص الله تعالى بها الأنبياء. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يعني يجمعون في دعائهم بين الخوف والرجاء بين الطمع والخوف من الله يدعوننا رغبا يعني يرغبون ويطمعون ورهبا يعني خشية ويخافون وكانوا لنا خاشعين. قال سفيان في تفسير الآية الخشوع هو الحزن الدائم يعني من خشية الله جل جلاله. قال المصنف بعد سرد هذه الآيات العديدة وليست إلا قطرة من عظيم ما جاء في كتاب الله فلا تظن أن ما سمعت من الآيات هي كل ما في كتاب الله في شأن الأنبياء أبدا. إن سورا في القرآن تسمت بأسمائهم سورة هود سورة يوسف سورة يونس وسورة تسمى بسورة الأنبياء فضلا عن كثير من القصص التي تتخلل سور القرآن الكريم. وما جاء به المصنف لا يعد إلا أن يكون نبذة يسيرة وقبسا من عظيم ما جاء في كتاب الله. ولهذا قال المصنف أخيرا في آي كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم. نعم
وجاء من ذلك في الأحاديث كثير كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
نعم قال عليه الصلاة والسلام يصف شأن نبي الله يوسف عليه السلام وهو من سلالة كريمة تتصل بالأنبياء إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهو يقصد كما قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو وأبوه وجده وأبو جده كلهم أنبياء. ولذلك قال نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي أي شرف بالله في النسب أعظم من هذا وأي جلالة ينتسب إليها إنسان أن تكون له في عراقة النسب أنبياء يتوارثون النبوة واحدا بعد واحد. هذا اصطفاء ليست إرث مال وليست مناصب يمكن تنتقل من الأب إلى ابنه وبالعكس لكنه شرف. وعندما يعم الشرف أسرة فينال الأب ثم ولده وحفيده وابن حفيده من بعده فذاك غاية الاصطفاء والشرف. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم فقال إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذا كرم ولا شك كرم نسب كرم شرف واصطفاء كرم رسالة ونبوة حباهم الله تعالى بها. نعم
وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
وهذا أيضا شيء من كمال الأنبياء عليهم السلام أنهم عند نوم أحدهم ليس كنوم سائر البشر انقطاعا عن الحياة وانعداما في الأحاسيس ومغادرة مؤقتة للدنيا لا تبقى قلوبهم يقظة ولهذا يتنزل عليهم الوحي حال المنام. فلو لم يكونوا على حال من الكمال ما كانت رؤاهم مناماتهم ما كانت وحيا لكن الله عز وجل جعل الكمال لهم حتى في المنام فكيف بهم حال اليقظة عليهم الصلاة والسلام.
وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير. وأوحى الله إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي.
نعم، هذا مع ما سيأتي من بعض الروايات عن أنبياء بني إسرائيل كسليمان وداود وموسى وعيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، هو من المرويات في كتب الزهد التي صنفها بعض الآئمة كإسحاق وأحمد وغيرهم، تروى فيها هذه الأخبار، وهي من الإسرائيليات التي ليس لها في صحيح السنة النبوية ما يدل على آحاد قصصها، لكنها تذكر عن بعض علماء بني إسرائيل مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام ممن أسلم من يهود المدينة زمن النبوة أو بعدها، فإنهم يحكون شيئا مما يذكرونه في كتب الأنبياء السابقين، منها ما ذكر هنا عن سليمان عليه السلام كان لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله، هذا الذي قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله له، فانظر ماذا قال، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا ملك عظيم، سخر الله له الريح والجن وسائر الخلق، فكان هذا آية في الملك أوتيها سليمان عليه السلام. ثم يقول كان مع كل ذلك لا يرفع بصره إلى السماء تواضعا لله تخشعا وانكسارا لعظمة الله جل جلاله. قال وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل هو خبز الشعير. أوحى الله إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين، لأنه ابن داود عليه السلام. قال وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده، يعني وهو معتل على الريح تنقله، لأن الله قال فسخرنا له الريح، فربما اعترضته عجوز يعني وقفت له تريده في حاجة، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ثم يمضي عليه السلام. نعم.
وقيل ليوسف عليه السلام ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.
لما تولى يوسف عليه السلام في مرحلة من مراحل حياته في مصر بعد أن نجاه الله من السجن وخرج من المحنة، فاعتلى عرش مصر وكان الوزير على خزائنها، كما قال الله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فكانت خزائن الأرض بيده، بمعنى أن الادخار والاستثمار والأطعمة وكان كل ذلك يصرف بأمره، ومع ذلك كان ينتابه الجوع ويصيبه. فسئل عليه السلام ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ ومن كان على خزائن الأرض ما مثله يجوع؟ فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. عندما يعلم هذا المسؤول ومن يعتلي أمر الناس أن شأنا ما قد يصيب العامة فيحس به إدراكا لشأنهم ومعرفة بما يصيبهم، فيكون ذلك أعون له على أداء الأمانة والقيام بحق المناصب. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر بالسبق.
نعم، هذا داود عليه السلام، والحديث عند البخاري. قال نبينا صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن، يقصد به زبور داود وليس قرآننا، لأنه ما كان قد أنزل بعد، لكنه يعني كلام الله الذي أنزل على داود عليه السلام. وأنتم تعلمون شأن داود عليه السلام في الترنم بكلام الله، وكان حسن الصوت حتى إن الطير لتقف تستمع لتلاوته، وكان كل شيء يسكن من عذب صوته عليه السلام، فقد يضرب به المثل. ولما سمع وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فعجب لقراءته في جمالها وحسنها، فقال ما بحل له أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان داود عليه السلام مضرب المثل في حسن الصوت والتغني بكلام الله وكثرة العناية به وترداده وتلاوته. الحديث الذي أخرج البخاري هنا هو من هذا الباب، قال: خفف على داود القرآن، يعني أصبح سلسا يجري على لسانه عذبا منسابا، وكان يكثر منه. قال: فكان يأمر بدوابه فتسرج، يعني يوضع عليها السرج وتهيأ للركوب، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج، يعني له حظ من نيل كتاب الله وقراءته قبل أن يتم الخادم أو العامل المأمور تجهيز سرج الدابة. وهذا آية أوتيها داود عليه السلام. قال: ولا يأكل إلا من عمل يده. وقال تعالى في سورة سبأ: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فألان الله الحديد لداود عليه السلام، قيل: فكان الحديد بين يديه كالعجين يعجينه فيصنع منه ما يشاء، فكان يصنع الدروع التي يلبسها المقاتل يتقي بها في الحرب، فكان يصنع الدروع، فأوحى الله إليه أن اعمل سابغات، يعني أن اعمل من الحديد دروعا سابغة، يعني واسعة تسع اللابس فلا تضيق عليه، وقدر في السرد، يعني اجعله على قدر الحاجة في النساجة، ليس بالضيق الذي لا يسع لابسه، وليس بالواسع الذي ينفذ منه سهام المقاتل أو أذى المحارب إلى لابس هذه الدروع. نعم.
وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
نعم، هذا ثناء ومدح من رسول الله عليه الصلاة والسلام على عبادة نبي الله داود عليه السلام. نال أعلى المراتب في الصيام وفي الصلاة، يعني النفل والتطوع، فأحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة يعني في الليل صلاة داود عليه السلام، قسم الليل ثلاثة أقسام: ينام نصفه الأول، ثم يقوم ثلثه الأوسط، وينام سدسه الأخير. فهذا التقسيم يجمع بين حظ النفس من النوم وراحة البدن والنشاط، وبين إصابة جوف الليل بالقيام بين يدي الله والدعاء والسؤال حال النزول الإلهي الكريم وفتح أبواب السماء لإجابة الدعاء.
وكان يلبس الصوف ويفترج الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه، ولم يزل باكيا حياته كلها.
نعم، ما يزال في الباب وفي الفصل بقية في شأن داود عليه السلام وباقي الأنبياء، نجعله في مجلس الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. يا كرام، أعظم الترغيب أن يخبرك الله بأنه يفعل شيئا ثم يأمرك أنت بفعله، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم وجه لنا النداء فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا والله من أعظم ما يرغب به العبد لفعل أمر عظيم، فكيف به في ليلة عظيمة هي ليلة الجمعة؟ وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فنحن في هذا المقام يوصي بعضنا بعضا بأن تكون ليلتنا عامرة بالصلاة والسلام على رسول الله، وأن تكون مجالسنا وبيوتنا بل أفواهنا تكون عاطرة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو الإله بمنه أن نرتوي من حوضه وأن نراه وننظر. صلى عليك الله في عليائه ما سبح العبد المطيع وكبرا. فاغتنموا ليلتكم وغدكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.